والآداب عقيان
ترنو بفخر إلى أمجاد أمتها
يسمو بمفرقها عز وإيمان يسمو بمفرقها
الحمد لله رب العالمين وإيمان والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن أهمية التوسط والاعتدال في الدين، والوسطية وصف جميل لا سيما وأن القرآن قد أشار إلى الوسطية في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، جعلناكم أمة وسطا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وأرى أن الله تعالى إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا غلوا فيه غلو النصارى الذين ترهبوا وتصومعوا وقالوا في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. قال الذين بدلوا كتاب الله، إذن فأمر الله وأمر الدين الوسط الذي هو دين الإسلام ليس فوضى مشاع للجميع يغيرون فيه كما يشاءون، لأن التغيير خروج عن الدين. أما الاجتهاد فيما استجد وليس فيه نص صريح فإنما هو لأهل الاجتهاد من العلماء المشهود لهم بالورع وسلامة المنهج. وعندما نقول سلامة المنهج أي المنهج الذي كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أهل القرون المفضلة، كما في الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأهل الاجتهاد هم العلماء المشهود لهم بسلامة المنهج وبالتقوى والورع في ظاهر أمرهم، هؤلاء هم أهل الاجتهاد. أما إذا اجتهد من هم دونهم فقد ضاع الدين. فالمسلم لا يتعامل مع دينه تعامل النصارى الذين أخضعوا دينهم لأهوائهم وفلسفاتهم عبر العصور فخاضوا فيه خوضا عجيبا، حتى وصل بهم الأمر أن شرعوا في دينهم زواج الرجال بعضهم ببعض والنساء بعضهن ببعض. لا، لا، دين الإسلام ليس كذلك، حاشاه. دين الإسلام له ثوابت وأصول يحرم تجاوزها، دين الإسلام لا يخضع للأهواء، يجب أن نتذكر هذا جيدا، ولا نسمح لدعاة التغريب أن يبدلوا الدين أو يحرفوا مبادئه وثوابته كما فعل النصارى بدينهم، حولوه إلى فلسفة. لأن ذهاب الدين أو تحريفه أيها الإخوة والأحبة هو الهلاك بعينه. واقرأوا إن شئتم تحذيره جل وعلا من هذا المنزلق في قوله لنبيه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أيها الإخوة والأخوات، هناك تباين في مفهوم الوسطية من شخص لآخر بحسب مبادئه وقيمه، فمن غال في الدين لا يفهم الوسطية إلا بنصر السيف والقتل والتفجير، وفي الطرف الآخر هناك من يريد إفهام الناس أن الوسطية هي التساهل والتفريط حتى في الثوابت كإلغاء العقيدة، عقيدة الولاء والبراء مثلا، والرضا بإباحية الفن، والتساهل بسفور المرأة واختلاطها بالرجال، ويزعمون أن هذا التفريط من سماحة الدين وهو الوسطية. وسنخص بالوسطية في هذه الحلقات شأن المرأة إن شاء الله تعالى، إذ إن شأن المرأة يحتل رأس القائمة فيما يطرحه دعاة الاختلاط والتغريب. فما هي النظرة الوسط في شأن المرأة؟ قبل فترة كتب أحدهم في جريدة محلية تحت عنوان المرأة وقضية الثوابت، كتب ما يقول وأقرأ عليكم: ناقش على ما يبدو مركز الحوار الوطني القضايا المتعلقة بالمرأة، ولعل أول ما طرح للحوار قضية الثوابت التي يجب التطرق إليها أو مجرد الحوار حولها، مع أن الكثير من الثوابت التي نسمع عنها هي تقاليد ورثناها من العهد العثماني أيام كان هناك سلم لك أي عالم رجال وحرم لك وهو عالم النساء، والعالمان منفصلان عن بعضهما البعض، لا يخترق أحدهما إلا الزوج أو الأب، بل حتى الأخ كان من الممنوعين من ولوجه، أما النساء فكان محظورا عليهن دخول السلم لك، إلى آخر كلامه. لأحدنا أن يتساءل ما غرضه من هذا الاستطراد، حرم لك سلم لك، إنه بكل بساطة يريد أن يقول إن منع اختلاط الرجال بالنساء ليس من الثوابت في الدين، وإنما هو مجرد تقاليد بالية وموروثات من عهد العثمانيين لا أصل لها في الدين، فلماذا نصر على الفصل بينهم؟ ثم واصل كاتبا وقال: وقد قرأت أن الحوار مع النساء في مركز الحوار يتم عبر دائرة تلفزيونية، فهل هذا أولا من الثوابت؟ سبحان الله، ما الذي يبعث الضيق في صدره؟ يعني لازم يجتمع الرجال والنساء في مكان واحد؟ ألا يتحقق المقصود بهذه الطريقة؟ ألا يتم النقاش والحوار عبر تلك الدائرة التلفزيونية بكل حرية؟ ألا يتم تبادل الآراء وهو الهدف هنا؟ ألا يتم تبادل الآراء عبر تلك الدائرة بكل وضوح وبلا عناء؟ لا لا، القضية عنده ليست في الحوار ومشاركة المرأة في الحوار، لأنها أصلا تشارك. القضية المزعجة عنده هي لماذا ينفصل الرجال عن النساء، هذا هو الذي يبعث الضيق في صدره. قال: مع أن المرأة أصبحت تختلط بالرجال في المستشفيات وفي غرف العمليات، بل هي تأخذ حرارة المريض أو عينة من دمه. ثم ذكر أنه يتوقع تعيين قيادات نسائية في وزارة التربية والتعليم، قال: وهذا يقتضي منهن الاختلاط بالرجال، فهل يمكن تفادي ذلك؟ هذا زعمه، وإلا فواقع الرئاسة من قبل وحتى بعد الدمج لم يستدع اختلاطا قط، ولكنه يتمنى، لا حقق الله أمنيته. ثم توسع في نقده لثوابت الإسلام حتى وصل إلى استئذان المرأة للسفر، فقال: ثم إن عملهن يقتضي منهن السفر إلى الخارج، فهل من المعقول ألا تستطيع الواحدة منهن السفر حتى لو كانت بدرجة نائب وزير إلا بإذن من ولي أمرها؟ يعني كأنه يقول: ما هذا التخلف؟ ما هذه العقلية؟ حتى متى؟ يقول: وكل هذا غيض من فيض من الثوابت. جعل الثوابت، كل ما ذكر الثوابت ذكرها بين قوسين، وضعها في كتابه في كتابته بين قوسين، ثم قال: فهل نأمل من مركز الحوار أن يراجعها، أي تلك الثوابت، ويصحح وضع المرأة؟ طبعا بعض الناس قد يقرأ شبهاته ويقول بكل سطحية: والله صحيح، كلامه منطقي. لا لا أيها الأحبة، يجب أن نحذر من هذا الاستغفال، يجب أن نكون أوعى وأذكى من أن ينطلي علينا هذا الكلام، يجب أن نتذكر أننا مسلمون، تتقرر الأحكام الشرعية لدينا بأدلة الكتاب والسنة، لا بفلسفات وشبهات هذا الكاتب وأمثاله، ولا بأدلتها التي يأتي بها من المستشفيات وأخذ عينات الدم. حرمة اختلاط المرأة بالرجال حكم ثابت لم ينسخ، والدليل على ذلك ليس في وضع المستشفيات اليوم وأخذ حرارة المريض، لا، الدليل في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا أحد الأدلة، ما هو أخذ عينات الدم. الدليل قول الله تعالى: فاسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء ستر كامل، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا كان هذا التوجيه لأفضل النساء إيمانا وعفافا، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الرجال أيضا تقى وإيمانا صحابته الكرام، إذا كان هذا موجه إلى هذا الجمع، فلغيرهن ولغيرهم من باب أولى. دليل آخر على منع الاختلاط قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يقول مجاهد في تفسيره للآية: كان النساء، أي في الجاهلية، يتمشين بين الرجال، يعني يختلطن بهم، فذلك التبرج، يقول. ولذلك نلاحظ أنه حتى الصلاة التي هي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين لم يوجب الإسلام على المرأة أداءها في المسجد، بل خص الرجال بالوجوب فقط حفاظا على المرأة من الاختلاط بالرجال، وجعل صلاة المرأة في بيتها خيرا من خروجها للصلاة في المسجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ولم يقل رجال ونساء. يقول عليه الصلاة والسلام: وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها. أخرجه الطبراني وهو حديث صحيح. كل ذلك سدا لباب الفتنة وحفاظا على المرأة من الاختلاط بالرجال، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم بابا خاصا للنساء يدخلن منه إلى المسجد. في سنن أبي داود بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: لو تركنا هذا الباب للنساء. يقول ابن القيم: والحديث فيه دليل أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال. شبهة أخرى: قد يحتج بعضهم بالجهاد فيقول: المرأة كانت تخرج الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه اختلاط. فيقال: صحيح المرأة خرجت للجهاد، لكن لا دلالة فيه على الاختلاط، بل كان خروجهن مع محارمهن للعناية بهم عند الحاجة، ولم يكن يباشرن الجرح الأجانب إلا في أضيق الحدود، كما قال الإمام النووي في شرحه، قال: وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة. هذا قول أئمة الإسلام. إذن كان خروجهن في بداية الجهاد وبأعداد قليلة جدا للسقاية والمداواة، وكنا يخرجن مع أزواجهن ومحارمهن كما يسافر اليوم النساء مع أزواجهن ومحارمهن السفر العادي، ولا نكرة في ذلك ولا غرابة ولا حجة فيه لدعاة الاختلاط والسفور، ولكنها حيلة المفلس. أما الطواف فكثيرا ما يحتج به دعاة السفور وأرباب التغريب، فيقولون: ها انظروا إلى الطواف، أليس فيه اختلاط وهو عبادة؟ فلماذا تمنعونه في غيره؟ فيقال: أولا، إن الواقع ليس حجة على الشريعة، فلأجل أن نرى اختلاطا في الطواف اليوم أو نراه في المستشفيات أو نرى أي منكر هنا أو هناك، هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي، ولا ينتقل حكم شيء ما من الحرمة إلى الإباحة لمجرد حصول ذلك الشيء في الواقع، فالواقع ليس حجة على الشريعة. ثانيا، الطواف في الأصل كان مفصولا، فقد ذكر العلماء أن الفصل بين الرجال والنساء في الطواف فصلان: فصل مطلق وفصل جزئي. والفصل الجزئي كان حاصلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، الجميع يطوفون الرجال والنساء، ولكن النساء في حلقة واسعة خاصة بهن حول الكعبة بعيدا عن الاختلاط بالرجال، والرجال في حلقتهم الضيقة قريبا إلى الكعبة، فالحاجة إذن لم تكن قائمة لأمر الناس بالفصل، لأن الناس أول الأمر كانوا أصلا يحذرون من الاختلاط لحسن إسلامهم وتعظيمهم لرب البيت وحرماته، هكذا كان واقع حالهم. فالنساء كنا يطفن في حلقة بعيدة بمعزل عن الرجال، لهذا صح في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله عنها في الطواف: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. لماذا قال من وراء الناس؟ حتى لا تختلط بالرجال. ولهذا قال الإمام ابن حجر في شرحه: وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها. وكذلك الإمام الزرقاني في شرحه للحديث: لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف. الحاصل أنه لما كثر الناس واقتضى الحال وحصل شيء من التساهل، منع الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الاختلاط في الطواف، نهى عنه صراحة وعلنا لوجود الداعي. فقد روى الفاكهي عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلا معهن، أي رآه يطوف في الحلقة التي خصصت لهن، فضربه بالدرة. هذا هو الفصل الجزئي. أما الفصل المطلق بمعنى أن الرجال يطوفون في وقت والنساء في وقت بحيث لا يجتمعون مطلقا حول الكعبة، فهو وإن كان اجتهادا خاطئا قد فعله بعض الأمراء كخالد القسري وإبراهيم بن هشام الأموي. جاء في صحيح البخاري أن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: أي عطاء، كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، أي في نفس الوقت لكن بلا اختلاط. قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إيه لعمري، لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطنا الرجال؟ قال لم يكن يخالطنا، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، حجرة أي معتزلة. الشاهد من هذا الاستطراد أيها الأحبة أن واقع الحال اليوم والذي شاع فيه التساهل بالاختلاط في الطواف ليس حجة على الشرع، يستدل به على الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز، فليس بالضرورة أن يكون واقع الحال موافقا للشريعة من كل وجه. المسلم العاقل إنما يستدل بما جاءت به النصوص وحثت عليه نصوص الكتاب والسنة، والتي طالما حذرت من الاختلاط ونهت عنه، وما أكثرها من نصوص، ما أكثرها. فأقول لهذا الكاتب وأمثاله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أين أنت من وضع النساء في المسجد؟ أين قرر الشرع لهن أن يصلين؟ مختلطات جنبا إلى جنب مع الرجال؟ أم في الصفوف الخلفية بعيدا عن الرجال آخر المسجد؟ أيدل هذا على إباحة الاختلاط أم العكس؟ بل زاد صلى الله عليه وسلم من التأكيد على عدم الاختلاط منفرا حتى من اقتراب أي من الطرفين الرجال والنساء من صف الآخر، قائلا: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أيدل هذا على الحث على الاختلاط أم التحذير منه؟ ثم إذا أخبرتنا أم سلمة رضي الله عنها أن النساء كنا ينصرفن مباشرة بعد السلام وبسرعة، ماذا يستنبط العاقل؟ جاء في صحيح البخاري أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت هند بنت الحارث رضي الله عنها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. والآن على ماذا تدل كل هذه النصوص التي أوردها البخاري في صحيح؟ على الترحيب بالاختلاط وأنه لا بأس به، أم على البعد عنه والحذر منه؟ بل حتى في الشارع أو الطريق الذي يحتج به بعضهم في جواز الاختلاط، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اختلاط الرجال بالنساء في الطريق إذا خرجوا من المسجد قال لهن: استأخرن، أي قال للنساء استأخرن أي تأخرن عن وسط الطريق، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق أي تتوسطن الطريق، عليكن بحافات الطريق بأطرافه وجوانبه. هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن؟ للنساء العابدات المصليات. أم أن هذا عند الكاتب أيضا غلو وتنطع؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل هو الإسلام في أعف صوره. يقول راوي الحديث أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه: فكانت المرأة تلصق بالجدار وتبالغ في ذلك حتى أن ثوبها لا يتعلق بالجدار، رواه أبو داود وهو صحيح. كل هذه النصوص والروايات الصحيحة إذا جمعناها ماذا نخرج به؟ أن الاختلاط لا بأس به؟ كلا وربي، فالمرأة المسلمة تدرك أنها إذا خرجت لقضاء حاجاتها تحتاط وتحترز قدر جهدها من أن تختلط بمجامع الرجال. أيها الإخوة والأخوات، إن النهي عن الاختلاط ليس من التقاليد التي ورثناها من العهد العثماني كما يزعم ذلك الكاتب، بل هو من الثوابت الشرعية، ومحاولاته اليائسة هو ومن نهج نهجه في حجب هذه الحقيقة لن تفلح بإذن الله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولعلنا في الحلقة القادمة إن شاء الله نقف على آفات الاختلاط في المجتمعات التي تورطت في إباحته، وننقل لكم بعض إحصاءاتهم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنت الكرامة في الأخلاق عنوانٌ.